إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الأئمة البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فصلى على قتلى أحد بعد 8 سنين صلاته على الميت، ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات. قبل ما نستمر بهذا الحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعملة. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه إشارات كثيرة تدل على دنو أجله. الإشارة الأولى كانت قبل وفاته ب6 أشهر في شهر رمضان، حين كان يعرض القرآن على جبريل في كل سنة مرة واحدة، إلا في السنة 10 للهجرة عرضه عليه 2 بطلب من جبريل، ففهم عليه الصلاة والسلام أنها العرضة الأخيرة، وهذا تدل على دنو أجله. الإشارة الثانية كانت قبل وفاته ب3 أشهر في حجة الوداع، حيث نزلت عليه سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وفيها إشارة خفية تدل على دنو أجله. الإشارة الثالثة والأخيرة كانت قبل وفاته بأسبوع أو بأسبوعين، كان في الليل يتهجد عليه الصلاة والسلام، فأوحى الله إليه وخيره بأمر، خيره بين أن يعيش طويلا ويرى ما يفتح الله تعالى على أمته من مدائن وبلاد وخزائن وكنوز، وبين أن يتعجل إلى لقاء ربه فيموت عما قريب. فاختار رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يتعجل إلى لقاء ربه وأن يموت قريبا، وهذه إشارة واضحة أنه خلاص ما أنت صار الأجل قريبا، هذه آخر إشارة كانت. فلما اختار التعجل إلى لقاء الله، هنا أمره الله تعالى أن يذهب فيودع الأموات من أمته والأحياء. ففي نفس الليلة ذهب عليه الصلاة والسلام إلى البقيع، مقبرة أهل المدينة، فودعهم، سلم عليهم واستغفر لهم وهنأهم بأنهم نجوا من الفتن. في تلك الليلة بعد ما نام عليه الصلاة والسلام، لما استيقظ صبيحة تلك الليلة بدأ به المرض الذي توفي فيه، وكان أول شيء بدأ به الصداع، أي وجع الرأس. لكن الرسول لم يقصر في ما أمره الله به، الله أمره أن يودع الأحياء والأموات من أمته. في نفس اليوم، اليوم الثاني اللي أصبح فيه مريضا، نفس اليوم ذهب إلى شهداء أحد، ذهب إلى جبل أحد حيث دفن الشهداء هناك، فصلى عليهم. هنا الصلاة يا أخوة الإسلام، قال العلماء، ليست المراد بها صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة تكون قبل الدفن، أما هذه الصلاة صلى عليهم بعد 8 سنوات. غزوة أحد كان في السنة 3 للهجرة، الآن نحن في السنة 11 للهجرة، في 8 سنوات. فقالوا هذه الصلاة المراد بها الدعاء، دعا لهم، كقول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم. بتقول في رواية البخاري: ورد صلى عليهم صلاته على الميت، أي قال النووي رحمة الله عليه وغيره أي دعا لهم كمثل ما يدعو للميت في صلاة الجنازة، اللهم ارزقه دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من إلى آخر هذه الأدعية المعروفة. لذلك ودع عليه الصلاة والسلام قتل أحد وشهداء أحد بالاستغفار لهم والدعاء لهم، ثم رجع إلى المدينة. انتهى من توديع الأموات، الآن وصل إلى المدينة دغري طلع إلى المنبر عليه الصلاة والسلام، ولم يكن وقتها يوم جمعة، ما كان جمعة. طلع المنبر وطلب الناس يجتمعوا، هنا كان خطب بهم خطبة يودعهم فيها، وهذه آخر خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، آخر خطبة. وهذه الخطبة رواها عدد من الصحابة، رواها عقبة بن عامر، ورواها أبو سعيد الخدري وابن عباس وأنس، لكن كل واحد منهم روى جزءا من الخطبة، ما في واحد روى كل الخطبة، الكل روى جزء. لذلك أنا لفقت بين هذه الروايات وكلها في صحيح البخاري، كلها صحيحة، جمعت بينها حتى أذكر الخطبة كاملة لا ينقص منها شيء بإذن الله تعالى. ماذا قال صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة الأخيرة؟ يقول: حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. النبي عليه الصلاة والسلام أول شيء بلش بأصحابه، ما أخبرهم أنه أنا بالليلة الماضية الله خيرني بين طول البقاء وبين التعجل إلى لقاء الله حتى ما يحزنوا، بس أراد يعرض لهم، ما صرح بده يعرض لهم، فقال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. يقول أبو سعيد: فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. يقول أبو سعيد: فعجبنا لبكائه، وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله عن عبد خيره الله بين أن يعيش طويلا ويرى زهرة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، فيقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. الصحابة لما سمعوا هذه الكلمة من النبي عليه الصلاة والسلام: إن عبدا خيره الله بين أن يفتح عليه زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده، لم يفهموا أن المقصود بها الرسول عليه الصلاة والسلام، ما فهموا، إلا أبو بكر فهمها، فقال: فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. لذلك أبو سعيد يقول: عجبنا لبكائه، ليش عم يبكي؟ إذا كان الرسول عم بيقول في إنسان الله خيره بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، ليش يبكي؟ شو دخله هو؟ وليش يقول له: فديناك بآبائنا وأمهاتنا؟ يقول أبو سعيد: بعدين فهمناها، فكان رسول الله هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين فهمناها أن الرسول كان يقصد نفسه، وأن اللي تفطن لها من كل الصحابة رجل واحد هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. متابع الحديث: لما بكى أبو بكر قال له النبي عليه الصلاة والسلام: قال: لا تبكي يا أبا بكر. ثم قال للناس: إن أمن الناس علي في صحبته وفي ماله أبو بكر، إن أمن الناس علي في صحبته وفي ماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. ما معنى الحديث؟ لما بكى أبو بكر رضي الله عنه النبي قال: لا تبكي يا أبا بكر. ثم توجه إلى أصحابه بيّن لهم فضل أبي بكر، فضله عليهم، يقول لهم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، أي أكثر الناس تفضلا علي بماله ووقته، صحبته يعني وقته وملازمته لي، أبو بكر الصديق. ثم يقول لهم ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ما معنى هذه العبارة؟ يقول عليه الصلاة والسلام يبين أول شيء يبين معنى الخلة. الخلة قال العلماء أشد المحبة، محبة أقصى درجة في المحبة، يعني أن تحب الشيء حتى يتخلى الحب في قلبك، حبك قلبك يتشرب حبه. يقول عليه الصلاة والسلام لو جاز لي أن أحب رجلا من البشر حبا يتخلل حبه في قلبي لأعطيت هذا الحب لأبي بكر، ولكني لا أفعل هذا لأحد من البشر، بل فرخت قلبي ومحبتي لله عز وجل. فهذا الحب لتخلل في قلبي وتشربه قلبي هو لله عز وجل. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته، أي لم أفرق قلبي لأحد من البشر بهذا القدر من المحبة إلا لله عز وجل. أما محبتي لأبي بكر دون هذه الدرجة، هي يقول أخوة الإسلام ومودته، أي المحبة اللي تكون بين المسلمين والمودة اللي تكون بأخوة الدين، هذه المحبة بيني وبين أبي بكر. أكثر من هيك درجة الخلة لله عز وجل. يقول أحببت ربي اتخذته خليلا، أي تشرب حبه في قلبي، لأن الله اتخذ نبيه محمدا خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا عليهما الصلاة والسلام. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. ثم قال لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. شو معنى هالكلمة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما بنى المسجد كانت بيوت الصحابة لها أبواب إلى المسجد. في بعض الصحابة كان إذا بده يطلع من بيته بده يمر بالجامع، المسافة ضيقة فما عنده باب تاني، بده يمر بالجامع حتى يطلع السوق مثلا، ما عنده باب الزقاق إلا من المسجد. فالنبي قال لهم كل واحد بابه إلى المسجد بسكره، بيفتح باب من الجهة الخلفية، ما بتمروا من المسجد من بيتكم، تطلع على السوق تطلع من بيتك باب الخلفي، ما بتمر بالجامع، ما تخلوا باب مشرع إلى المسجد إلا باب أبي بكر الصديق لكرامته عند رسول الله عليه وسلم. وهذا قال العلماء في إشارة إلى أنه يتولى الخلافة من بعده، هو يفتح بابه للمسجد لأنه سيقوم بمصالح المسلمين وشؤونهم. نتابع الحديث. ثم قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الناس يكثرون وإن الأنصار يقلون، فأوصيكم بالأنصار خيرا، فإنهم كريشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فمن ولي منكم أمرا ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم. النبي صلى الله عليه وسلم أراد يوصي بالأنصار خيرا، الأنصار اللي استقبلوا الرسول وأصحابه في المدينة المنورة وآمنوا به، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل، هؤلاء أوصى بهم خيرا عليه الصلاة والسلام في آخر خطبته. لماذا؟ قال إنهم كريشي وعيبتي، أي هؤلاء موضع سري وخاصتي، هؤلاء خواص أمتي، خواص أصحابي، هؤلاء قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم. شنو قضوا الذي عليه؟ يقول لما بايعوني بيعة العقبة لما كنت في مكة، بايعوني بيعة العقبة الثانية، شو قالوا؟ قالوا نبايعك على أن تأتي إلى بلادنا فنؤويك ونحميك وننصرك، نؤويك ونحميك وننصرك، ونمنعك مما نمنع منه أنفسنا ونساءنا أولادنا، ولنا الجنة. رسول ولكم الجنة مقابل هذه النصرة والإيواء. فقال عليه الصلاة والسلام قضوا الذي عليهم، يعني وفوا بالبيعة، فآووني ونصروني ومنعوني وقاتلوا دوني، كل شيء عليهم وفوا به، قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، وهو وعد الله لهم بالجنة. إذا يوصي أصحابه يقول إذا واحد منكم صار واليا على المدينة أو غير المدينة فليحسن إليهم، ما يعمل جبار عليهم فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم. وهذه فيها إشارة إلى أن الأنصار لا يكونون أمراء من بعده، ما بيكونوا أمراء. لقال من ولي من الناس شيئا أمر، أي بالخلافة أو الإمارة، فليحسن للأنصار. معناته الأنصار لن يكونوا أمراء. ثم نتابع الخطبة لإخوة الإسلام، ثم قال صلى الله عليه وسلم، قال: أيها الناس، إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني والله لأنظر إليه الآن من مقامي هذا. شو معنى الجملة هذه؟ يقول عليه الصلاة والسلام: يا ناس، أنا سابقكم إلى الحوض، وإن موعدكم الحوض. ما معنى الحديث؟ يا أخوة الإسلام، لما يبعث الناس من قبورهم ساحة المحشر، ما يلتقون رسول الله عليه وسلم، ما بيشوفوه. أين اللقاء؟ يكون عند الحوض. أين اللقاء؟ عند الحوض. الناس تدنو الشمس من رؤوسهم حتى تكون قريبة، فيبحثون عن ماء يشربونه. أين الماء؟ عند الأنبياء. لكل نبي حوض، ونبينا له أكبر الحياض عليه الصلاة والسلام، فالناس تذهب إلى الحوض تشرب، هنا يلتقون برسول الله عليه الصلاة والسلام. قبل ذلك ما في لقاء. يبعث الناس من قبور، هيبقى وقت ما بيشوفوا الرسول. متى يرون أول لقاء بيننا وبين رسول الله؟ عند الحوض. يقول عليه الصلاة والسلام: إني بين أيديكم فرط، أي أنا سأسبقكم إلى الحوض لأهيئه لكم. كيف الإنسان بيقول بدي روح جهز الأواني والأكواب حتى أسقيكم؟ قال: إني بين أيديكم فرط، أي سوف أسبقكم إلى الحوض، وإن موعدكم الحوض، ما بتشوفوني إلا عند الحوض، وإني والله لأنظر إليه الآن من مقامي هذا. يقول: الآن كشفه الله لي، كشف لي الحوض حتى أراه الآن وأنا في الخطبة. وهذا من إكرام الله له، مثل ما كان يصلي صلاة الكسوف فكشف الله له الجنة والنار فرآهما، ومثل ما مر في الإسراء والمعراج لما رجع إلى مكة والجماعة الكفار طلبوا منه أن يوصف لنا المسجد الأقصى فنسي بعض أوصافه، فالله تعالى جعله أمام عينيه يراه، فصار يصفه مما يراه، يراه عيانا ويصفه عيانا. فالله قادر على كل شيء. يقول: والله وإني والله لأنظر إليه الآن، أي للحوض، من مقامي هذا. ثم قال: وإني أعطيت مفاتيح خزائن الدنيا، وإني والله لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تتنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى: وعدني أن يمنحني خزائن الدنيا، يعني يفتح لي البلاد والكنوز، بس هو طبعا آثر تعجل إلى لقاء الله، بس بقيت لأمته من بعده. لذلك قال: ما دام بقيت لكم الكنوز فهون أنا خايف عليكم، هون خايف عليكم لما تفتح عليكم الدنيا. في حديث كان يقول: والله ما الفقر أخشى عليكم، ما بخاف الفقر يصدكم عن سبيل الله. الفقير شو عنده؟ يا بيصبر يا أما ما في خيار آخر، يا بيصبر يا بيصبر. أما الغني ممكن يفجر بماله. لذلك لما علم أن الله سيفتح على أمته الدنيا من بعده، قال: إني لست أخشى عليكم أن تشركوا من بعدي، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تتنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. يقول عقبة بن عامر: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله على المنبر. يعني آخر خطبة وآخر نظرة رأيت الرسول فيها على المنبر، لأن هذه آخر خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الخطبة طويلة وإسلامت فيها فوائد كثيرة، بدي أختصر من أجل الشوب، أذكر بعض الفوائد المهمة في حياتنا. الفائدة الأولى: مدى حب الرسول لأبي بكر رضي الله عنه. ما قال هالكلام لأحد إلا لأبي بكر. لو أنا بدي أعمل واحد أحب حب الخلة لكان أبو بكر. قديش كان يحبه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث رواه الترمذي حسن أصحاب شيخنا الألباني يبين النبي فضل أبي بكر. يقول عليه الصلاة والسلام فيه يقول ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه ما خلا أبا بكر فإن له يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام ما في أحد منكم مرة هداني هدية أو ساعد الجيش الإسلامي أو كذا بمال إلا رديت له الجميل. وإذا هداني هدية بهدي أحسن منها. واحد تبرع بكذا للإسلام بعطيه أكثر. لم تجين الغنائم عم بعطيكم أكثر. إلا أبو بكر الصديق أعطاني وما استطعت أن أرد جميلة. ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه أعطينا من قبيلها ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله عليها يوم القيامة. ثم قال وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر. شوف المحبة الرسول لأبي بكر. هذا شو بنستفيد منه اليوم يا أهل الإسلام؟ والله يا أهل الإسلام اليوم أني أتعجب من كثير من أهل السنة اللي بيسمعوا كثير من الشيعة وغيرهم بيسبوا أبا بكر. بيسبوا أبا بكر هول يا أخي والعياذ بالله مختوم على قلوب على قلوبه مختوم عليهم. شوف الأحاديث اللي نزلت في فضله وحب الرسول له ومعك بيجي إنسان يدعي الإسلام ينتسب للإسلام يسبه هذا مطبوع ومختوم على قلبه. شو بدنا فيهم؟ نسأل الله يعيذنا من شرهم. بس المشكلة إنه كثير من المسلمين كثير المسلمين يحالفونهم يتجرون معهم ولا يتحالفون معهم. بتقولوا ليش عمي ليش ركدين وراهم؟ لك حتى ننتصر على أعدائنا فإن عدو مشترك بدنا ننتصر. هم بيمدونا بسلاح وليك ما بيمدونا جماعتك ما بيمدونا هول بيمدوا. يا أخي الله تعالى لن ينصر هؤلاء ما بينصرهم. ناس يبغضون صحابة الرسول ويبغضون أزواج الرسول كيف الله ينصرهم؟ كيف الله يمكن لهم؟ لو الله مكن لهم معناته على شأن الضلال في الأمة وعلى شأن الضلال في الدين. الله لا يمكن لهم رحمة بالعباد حتى لا يفتن الناس عن دينهم. لذلك اليوم رأينا نرى الحمد لله بأيامنا هذه كيف كل من له صلة بهؤلاء كيف يضرب ويخزل وكيف صاروا مطرودين منبوزين الناس حتى جماعتهم يتبرؤون منهم. لذلك الله تعالى وصى أهل السنة اسمعوا يا أخوة الإسلام هذه الوصايا في القرآن يلي الجماعة اللي ما فهموا القرآن والسنة من جماعتنا من السنة يلي بيقول لك أنا بتحالف مع هؤلاء ولو كانوا بيسبوا أبا بكر وعمر والصحابة كرمال انتصر كرمال رد فلسطين ورد الجنوب رد كذا. منقول والله لو كان هؤلاء بيسبوا أباك وأمك ويسبوا أصحابك كنت زعلت منه ونفرت منهم. ولكن أنتم تستهترون بحرمة رسول الله تجعلون حرمتكم أعظم من حرمة الرسول. ما بتقيموا وزن للرسول. الرسول كان يحب أبا بكر ويعظمه احتراما لرسول الله. ما فيك تحب أحدا كان يبغض ويسب من يحبه الرسول احتراما للرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك هؤلاء يطلبون نصرة والنصر من وراء هؤلاء. نقول لهم اسمعوا هذه الآية الكريمة يقول تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لسب الصحابة من الظالمين قطعا. يقول تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ما في نصر. نصر اللي تتأملونه على أيديهم لن يكون لن يكون. ثم لا تنصرون بتكون ضيعت الدنيا وضيعت الآخرة. لذلك استفيدوا من هذه الأحاديث يا أخوة الإسلام. أحبوا من أحبه الله ورسوله وأبغضوا من أبغضه الله ورسوله. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية بالحوض. الحوض كل نبي أهل الإسلام له حوض يوم القيامة. في حديث رواه الترمذي وقوى إسناده وصحه شيخنا الألباني فيما معناه أنه النبي يقول إن لكل نبي حوضا وإنهم ليتباهون أيهم أكثر واردا وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا. يقول عليه الصلاة والسلام كل أمة يوم القيامة بالناس تخرج من قبور عطشانة بدها تشرب وامروا عند أنبيائهم. فكل نبي قالوا حوض حتى يسقي أمته. أمة بني إسرائيل بيجوا عند على حوض موسى، وأمة عيسى بيجوا على حوض عيسى عليهما السلام، وأمة محمد تأتي إلى حوض محمد. الأنبياء هم يسقون الناس، ما في هناك سبيل ولا مية مفتوحة، ما في إلا عن طريق الأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أتمنى أن أكون أنا أكثر الحياض، يعني كبرا حتى يريده أكثر الناس من أمتي، يكون أكثر الحياض ورودا هو حوضي، وأكثر الناس ورودا هم أمتي. لذلك في حديث رواه الترمذي وصحه شيخنا الألباني يصف حوضه عليه الصلاة والسلام، يبين حجمه وكبره. يقول صلى الله عليه وسلم حوضي من عدن إلى عمان البلقاء، أي طوله من عدن بالجنوب جنوب الجزيرة العربية جنوب اليمن إلى عمان عاصمة الأردن. حوضي من عدن إلى عمان البلقاء، هذا طوله. ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأكوابه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وتصور هذا المشهد أيها الإسلام، حوض بهذا الحجم، الأمة تأتي من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، كل المسلمين يأتون بدون يشربوا، لكن في ناس من الأمة يمنعون عن الحوض. في ناس من الأمة، مين هم يا فلسطين؟ العلماء ذكروا أنه المبتدعة اللي خالفوا سنة النبي، اللي سبوا أصحابه، واللي ابتدعوا في الدين، واللي كفروا المسلمين. إذا في حديث رواه الإمام مسلم يقول صلى الله عليه وسلم لا يزدن رجال عن حوضي. احفظوا هذه الأحاديث حتى الإنسان يعرف منهم هؤلاء حتى لا يقع في أعمالهم. يقول صلى الله عليه وسلم في ناس يوم القيامة مسلمين بيجوا بدون يشربوا، فبشوف الملائكة عم تبعدوا متحشون أنه أنتوا بعدوا من هون مسلمين. يقول عليه الصلاة والسلام لا يزادن رجال عن حوضي، يبعدون ملائكة تبعدهم ممنوع تشربوا. فأقول يا رب إنهم من أمتي ليش يبعدون؟ هؤلاء أمتي بينين كمسلمين صلوا. فيقال لي يا محمد إنك لا تدري ماذا أحدث من بعدك. الله يقول له يا نبينا ما بتعرفوا شو عملوا بعدين، كفروا المسلمين وسبوا الصحابة وفعلوا بالمسلمين ما فعلوا، إنك لا تدري ماذا أحدث من بعدك. يقول عليه الصلاة والسلام فأقول لهم صحقا صحقا، قول الله يبعدهم، فلا تكونوا منهم يا إخوة الإسلام. صنف آخر كمان خطير يمس وقعنا، حديث أيضا رواه الترمذي وصحه شيخنا الألباني، يقول فيه عليه الصلاة والسلام أعيذك بالله يا كعب ابن عجرة من أمراء يكونون من بعدي، فمن غشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم أو أعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. يقول عليه الصلاة والسلام في ناس من الأمراء يكون بعد النبي ظلمة، يكذبون ويظلمون، مش عم يحكي الآن عنهم، عم بيقول إذا واحد منكم يا مسلمين راح إليهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فهذا أنا بريء منه ولن يرد علي الحوض يوم القيامة. ما عم نحكي على الأمراء، اللي بيروحوا لعند الأمراء هذيك أكيد ممنوعين من الشرب، هوليك من باب أولى ممنوعين من الشرب، بس اللي بيروح لعندهم ويفتي لهم ويصدقهم في كذبهم ويفتي لهم على أهوائهم ويعينهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة والأخيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله أنا ما أخاف انه بعد ترجعوا كفار مشركين كفار يعني. هذا الحديث احتج به بعض الصوفية وغيرهم اللي يشركون بالله بيقولوا يا جيلاني ويا كذا من هذا شرك. بلك الرسول قال نحن ما بكون تشركون بعدي، ما أخاف أن تشركون بعدي. هو فهموا الحديث على غير معناه. النبي قال إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، يا من يخاف أن الأمة ككل تشرك تصبح مشركة ككل. نعم لن يكون هذا، ولكن أن لا يقع الشرك في الأمة لا موجود، والرسول أخبر بذلك. قال في الحديث الصحيح قال لا تقوم الساعة حتى يعبد رجال من أمة الأصنام الأوثان، قال حتى يعبد فئام من أمة الأوثان. فإذا سيقع الشرك في الأمة بس ما بيكون بحجم الأمة. لذلك النبي قال عليه الصلاة والسلام قال أنا عم بحذر أمته، شو توديع لأمتي الأحياء؟ عم بيلهم إياكم أن تغتروا بالدنيا. أنا من يخاف عليكم أنه كلكم تشركوا، في بعض الناس تشرك بس هم قلة بالنسبة للأمة، بس أنا خايف عليكم أنه الدنيا تبسط لكم تفتح لكم تتنافسوا فيها وتقتتلوا من أجل الدنيا فتهلكوا كما هلكت الأمة من قبلكم. إذن الرسول يحذر أمة، الوصية الأخيرة لأمته يحذر الأحياء من الركون إلى الدنيا خاصة إذا فتحت عليهم الدنيا. لذلك هذه الوصية احفظوها يا أهل الإسلام. الناس اليوم تلاقي الأخ ما بيحكي مع أخوه شو السبب، المال مقلقونين على المصاري. بتلاقي الشباب الأخوة متقاتلين فيما بينهم شو السبب، مصاري. بتلاقي الناس متفرقون، العائلات القرى فيما بينها يتقاتلون، الناس يقتل بعضهم، كل المال حب الدنيا. هذا اللي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، قال إياكم والاغترار بالدنيا، ما تقتلوا بعض كرمال المال كرمال الدنيا، لا تعصوا ربكم كرمال الدنيا. يوم القيامة لما يبعث الناس من قبورهم إذا كانوا عصاة وقتل أخاه كرمال الدنيا، ولا عق أمه أباه كرمال الدنيا، ولا فعل كرمال الدنيا، بيطلع يا أخي الإسلام بيطلع في الآخرة بيقولك أنا شو عملت، شو عملت الدنيا كلها ما بتساوي شيء، كم يوم عصيت الله من أجلها، من أجل المال فعلت وفعلت وفعلت. لا تستحق الدنيا يا أخوة الإسلام أنه تعطوها كل شيء وتقاتلوا تتقاتلوا من أجلها. لذلك الله تعالى يبين حقارة الدنيا بالنسبة للآخرة. لما الناس تبعث من قبورها بفئوا يقول تعالى قال كم لبستم في الأرض عدد سنين، يسألهم الله إداش اديتوا بالدنيا، اللي عاش 100 سنة و200، اللي قبلنا كان يعيش ألوف ما بيتذكر شيء، كأنه حلم ومر، حلم ومضى. قال كم لبستم في الأرض عدد سنين، قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. بيقولوا يا رب احنا يمكن عشنا يا يوم يا أما نص يوم، وسأل أهل الحساب اللي بيعدوا شوف الداشة احنا لبسنا. لا ما بيتذكروا شيء من الدنيا، ما بتستحق نخسر الآخرة من أجل الدنيا. قال كم لبستم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. لا تخسروا يا أخوة الإسلام الموقف يوم القيامة، إياكم أن تحرموا من الشرب من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا تسيروا الحكام الظلمة فتحرموا من حوضه، لا تسيروا أهل البدع لا من شان معاش ولا من شان نصر ولا من شان سلطة فتحرموا من حوضه. نسأل الله أن يثبتنا على دينه ويسقينا من حوض نبيه شربة لا نظمع بعدها أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى صحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل أجمل أيامنا يوم نلقاك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم